ولكن الله استنقذني بكلام الإمام الشنقيط، بكلام الإمام حسن البنا، بكلام الإمام محمد الغزالي، بكلام الإمام العلامة الدكتور مصر القرناوي، بكلام مشايخ العلماء كل العالم على الهام ما وصله هذه الابنة العشرية وما وصله الإحسان هذه الابنة العشرية يختلف تماما عن الابنة العشرية. مشكلتك أنك تخلق إحسان الله العظيم، تحرم إحسان الله العظيم وسوف تعرف الابنة العشرية. أنت بمكتبك بأسرتك فقط تقلد إحسان الله العظيم. هل يوجد معروف الموضوع؟ أريد أن أقول أنه يوجد أن النبي في حديث الكتاب يريد أن يبين كما أن الله بين في القرآن أن هنالك دائرة من أهل البيت المطهرين ودائرة من أهل البيت مع أنهم صالحين، جزء من أهل البيت صالحين ولكن جزء من أهل البيت من دائرة الرزق فليس أكثر من الصالحين ولا من المطهرين، وهنالك دائرة غير المطهرين. من دائرة أبعد الله عنه الرزق كما في القرآن الكريم كذلك دائرة الرزق وقرأت لك الآيات، وهنالك دائرة تطهيرها من الناس تطهيرة، وهنالك دائرة لم يجب عنه الرزق ولم يتعلم تأثيرة، والرزق يكون التقدير من العمل. ثم بعد أن أجهد عنه الرزق قال ويطهركم كثيرة، أي تجهيزه بإدراك الحق في الأذكار والعلم. أما كيف حدد الله دائرة الرزق فلقد روى الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي وعليه مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله، أي أدخله في الكساء. تأمل بالحديث، تأمل بالحديث ولا تتعصب بالباطل. ثم جاء العدي فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق أهل البيت ويطهركم كساء. الحديث في عين سليم. إذن النبي حدد دائرة الطهر، فلماذا لا يرضى الشيخ عثمان أن يتأمل بحديث الكساء؟ ولماذا يريد أن ينهي هذا الحديث بهذه السرعة؟ أليس كلام النبي يستحق منا التأمل؟ أليس يحتاج منا إلى تأمل أكثر؟ ولماذا يصر أن يخلط بين المطهرين وغير المطهرين؟ أنت لا تخلط بين المطهرين وغير المطهرين لآل إبراهيم، ولا يخلط إسرائيل آل عمران بغير هذه آل عمران، فلماذا آل بيت محمد كفاية بين المطهرين وغير المطهرين؟ وآل محمد له مقام عظيم، لا يصح أن نخلط بين المسألة. وأنت تعرف لماذا أنا أسرع على هذه المسألة عندما نأتي نبحر عن حديث القلم، لأن مبين حديث القلم كما ذكر حديث القلم في باب الإمام علي في باب فضاء الإمام علي، فتعرف أن النبي عندما قرن أهل البيت حديث القلم إنما قرن المتقارين، لا أن يأتي واحد ويحرز الدين ويدعي أنه من المتقارين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا كررت القرآن جاءت كلمة الرزق كثيرا وجاءت فيها التطهير وجاءت كلمة التطهير وجاءت فيها التطهير، فأنا أريد أن أقول هناك دائرة القرآن الكريم دائرة التطهير وهناك دائرة الرزق، والصراع دائما بين الحق والباطل عدل، الصراع بين دائرة التطهير ودائرة الرزق. النبي عندما أدخل أهل البيت في الكفاح قرأ عليهم آية التطهير يبين هذه دائرة التطهير حتى لا يأتي أحد من أهل البيت ويدعي انه دخل في دائرة الطهر. نحن نقول انه ممكن ان يكون من الصالحين لكن ليس من دائرة المطهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تفضل الله عز وجل.
طيب اقول ومهما تكن في امرئ من خليقة وان قالها تخفى على الناس تعلم. الان نسمع كلاما جديدا، نسمع الدكتور عصام يقول كفرت الاثني عشرية في القديم إذا كنت تكفرهم، وبالقريب الماضي قلت لم أكفرهم والآن تكفرهم. مهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي ولتعرفنهم في لحن القول. كل شيء تنكره تخرجه أو يخرجه، فلا يخفى شيء ولله الحمد والمنة. أنا سألتك هل نحن رجس أم لا إذا لم ندخل في دائرة التطهير؟ لم أسمع ما معنى الرجس الذي أذهب عنهم، ما هو الرجس الذي أذهب عنهم؟ ما معنى التطهير الذي طهروا به؟ ماذا من لوازم هذا التطهير؟ لم أسمع شيئا من ذلك. ولا قلت لي ذكرت لي حقيقة بسؤال سألتك قديما ولم أسمع إجابته ونسيته، وأنا أنت الآن ذكرتني كلام الشلتوت. قلت الشلتوت يقول كنت أكفرهم ثم رجعت، ما قرأنا هذا عن شلتوت، أرجو أن تعطوه لنا أين قال شلتوت هذا الكلام. وكلام الطوفي كذلك الذي نقلته وقلت انه يقول انها للحفر. طيب، وانا اريد ان اسمع مثل هذه الامور، يعني ومكاز هؤلاء العلماء الذين تنقل عنهم. وحقيقة يعني أن تقول أنت مريم الله طهرها من دون آل عمران. عفوا دكتور، ألا تعرف أن آل عمران ما فيه إلا مريم وعيسى؟ ألا تعرف هذا؟ أن عمران وزوجته لم يكن لهم أولاد إلا مريم؟ كيف طهر مريم وحدها من آل عمران، خاصها من آل عمران؟ ما عندهم غيرها يا دكتور. يعني كلمات غريبة جدا، يعني وحيدة مريم، وحيدة ما عندها أخوة. المهم الآن يا دكتور، الآن ما معنى الرجس وما معنى التطهير؟ الآن سأرجع إلى المباحث الجنائية، أجب ما معنى الرجس الذي أذهبه الله، ما هو التطهير الذي يكون من لازم هذا الدعاء؟ أجب يا دكتور.
نعم رحمي في الأخير الشيخ عثمان كنا انتهى من البحث على التطهير، فيريد الآن أن يخرج من الموضوع. وأنا لا أخرج من الموضوع، هذه الأسئلة أجبتها في الماضي. نحن الآن في 30 شريط، كل شريط تعرف حول آية التطهير، ولو كنت صدقته كنا خرجنا على آية التطهير قد دخلت ثلاثة. لكن أنا عندي مباحث، عندي شيء أقوله، وإذا كان عندك لا يوجد عندك شيء أقوله فلا تهني أتكلم. أما إصرار على الرزق أقول له الرزق قال تعالى وهو يلوم المنافقين فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. وقال سبحانه وأما الذين في قلوبهم مرض فزادوهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والرجس هو كل قدر، وقد يعبر عنه بالحرام والفعل القبيح واللعنة والكفر ومعاني كثيرة، فلا يصح أن نحصرها في الشرك. لو معاني كثيرة نقول أحد معاني الرجس الشرك، لا يصح أن تأتي إلى كلمة لها معاني عديدة وتحصرها بمعنى واحد. فمن أين لك يا شيخ عثمان أن الرجس فقط لا تطلق إلا على الشرك؟ يعني تعكم بالحقيقة باللغة، ابدا إلى قوانين اللغة تجد أن الزجاج قال وهو من علماء اللغة الرجس في اللغة اسم لكل مستقبل من العمل. فماذا من يصبر الشرك ويصبر كل شرك؟ لماذا أنت حصلت الرجس في الشرك وقلت أنه لا أذهب عنه الشرك؟ فضل معك الرأي. أخوان
دكتور، أنت تريد الزجاج، ما لك الزجاج؟ دع الزجاج، انا انقل لك من آل البيت، اليس افضل من الزجاج؟ الا تقبلهم؟ اسمع، هذا الباقر رضي الله عنه يقول الرجس هو الشك، والله لا نشك في ربنا وفي روايه في ديننا وفي اخرى في الله الحق ودينه. وهذا الصادق يقول في قوله جل وعلا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس قال الرجس هو الشك. فلماذا تذهب الى الزجاج؟ خذ قول المعصومين. تفضل الدكتور.
شيخ عثمان، أنا أقول لك أنت لا تعرف كلمة الإبن الأجرية. الإمام الصادق فسر الرزق بأحد معاني، يطلق على الشك ويطلق على الشرك ويطلق على، فهنا ما معارضة بين كلام الزجاج وكلام الإبن الصادق. قال من كل ما استجر العمل وأكبر وأفضل يستجر. الإمام الصادق شك، هل أنت استقرأت معاني الرزق؟ لحظة، أنا آسف محمد علي، ما أعتقد هذا أسلوب. لعن الله ولعن الله ولعن الله ولعن الله، يعني نحن إذا معناه رجاء الثاني ما أحد يتدخل من الجري، رجاء رحمة الله يرجعكم، رجاء بنفس الانتفاضة، لك ما تداعي الانتفاضة، رجاء إيه معنى الشيء؟ لا تداعي إيه معنى الشيء؟ رجاء لا أحد يعقد أبدا من يكون موجودين. حمد علي ما تداعي أنا أجود احتراما للأخوان الموجودين جميعا، أما هذا الكلام غير مقبول منك، رجاء رجاء هذا الكلام غير مقبول. هذا هو قال رحمة الله الشيخ شنفي تقول رحمة الله الشيخ ابن تيمية بعد أن تقرر المعنات لا يريد هذا المعنى، رجاء أو تسوى هذا الأمر لكن الله أستاذ. نحن الآن في موضوع آخر، نريد أن ننتقل إلى الساحة الكتابية. لا فهو التأكيد لأنه أنا واقعا قطعت على السير الصعب حرصا على أنه يتابع. طيب ناشي ناشي خلنا العبو رجاء ليش موضوع هلا رجاء ليش موضوع فتبع أنا متفلت في هذه المهاترات تبع في الإسلام أو كيف.
بسم الله الرحيم، أنا أقول أتحداك أن تعيد كلمة واحدة لمن الصادق أنه قال لا يجوز إطلاق كلمة الرزق إلا على الشك فقط. هذا أحد معاني الإمام الباقر كما في رواية الإمام الناظر. فأنا أريد أقول أنه معاني كثيرة، من الشرك معاني، للرزق معاني كثيرة، أحد معاني الشك.
فما أدري ما لماذا تتهم في معارضة بين كلام الإمام الزجاجي عن اللغة بين كلام الإمام الزجاجي أهل بيت يخرج عن قواعد اللغة؟ هل تفكر أن أهل بيت خرجوا عن قواعد اللغة؟ تفضل مع زمائي.
أخوة دكتور ما لك وللغة؟ دع اللغة لأهلها. أنت الآن تذهب إلى اللغة المعنى اللغوي، المعنى الشرعي عندنا، ما لك هو المعنى اللغوي؟ أنت رفضت المعنى اللغوي في آل البيت ومعه حتى الشرعي رفضته، الآن صرت تبحث عن المعنى اللغوي، ألا تريد المعنى الشرعي؟ ألا تريد تفسير الأئمة؟ الإمام الصادق يقول عن الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس قال الشك. بس هاي دكتور يفسر الآية، ما أنت المعنى اللغوي والمعنى هذا؟ فرضا أنت لا تعرف شيئا عن دين الرافضة، هذا هو الرجس يا شيخ بارك الله فيك، لماذا لا تنتبه لذلك؟ طيب هذه المعنى الكثيرة أيها يريد، أيها يريد الله تبارك أو النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا اللهم اذهب عنهم الرجس، أي معنى من هذه المعاني أو كل المعاني يريدها؟ ومن أين لك هذا؟ ومن سبقك إليه؟ فكر أنا أنقل تفسيرا ولم يذكر هو قال هذا من معانيه، وإنما قال الآية كذا وتفسيرها كذا. أنت تترك تفسير الإمام الصادق ويأخذ تفسيرك أنت؟ من تكون أنت حتى نأخذ تفسيرك وأنت تترك تفسير الإمام الصادق؟ التزم بتفسير الأئمة المعصومين، لماذا تترك تفسير الأئمة المعصومين تنتقل إلى فهمك أنت؟ طيب ما هو الرجس الذي تدعيه أنه أذهب كله، وما هو التطهير اللازم من هذا الدعاء؟ نريد أن نسمع جواب، ما سمعنا شيئا إلى الآن، لا تضيع الوقت. قلت لك أنت في محكمة جنائية فسر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو أدخلتني في محكمة جنائية أنا سأجيبك ليس مشكلة، لأن صاحب الحق لا يخاف حتى لو أصبح متهم ذلك. أنا في قصة لا مشكلة، إرتاح نفسية ذلك ليس قضية، وأنا محكوم وأنا مجني عليها وأنا ضال ليس مشكلة، سأجيب ذاك أغلب أصلا. الحمد لله أن صاحب الحق يكون مطمئن. والله أنني منذ أن انتقلت من الوهابية إلى الاثنى عشرية جعل الله بقلبي الإطمئنان، فلذلك أنا لا أخلق ذلك، سأجيبك. أقول لك يجب أولا أنت لن تستطع أن تتعامل مع كتب أهل السنة.
أريد أن أقول الشيخ عثمان الخميس مصر على أن يريد أن يذهب عن غرور الرس يعني الشيخ، ومصر على الشيخ. أنا أقول له سألته لدي الجبالي لماذا لم تختار كلمة الشيخ رغم أنه له معاني فيها، وإذا كان أثر على الشيخ أجمع المفسرين أن آية التطهير كانت مدنية في المدينة، وأن النبي عندما أدخل حسن والحسين وعلي وقرأ اللهم صل على المرسل كان بالمدينة، فهل كان هؤلاء الأربعة من المشركين عندما قرأ عليهم حديث الكتاب؟ والنبي دخل معهم، النبي دخل معهم وقال مفسر أهل السنة أن النبي من أهل الكتاب، فهل كان النبي من المشركين عندما قرأ هذه الآية؟ وكان الإمام علي من المشركين؟ أنا أستغرب يا أخي، أنا ما أقول لك أنك يجب أن تتأمل في الآية كثير، فهل كان أهل البيت إلى ذلك الزمن؟ رغم أننا نقول نحن أهل السنة نقول علي كرم الله وجهه لأنه لم يجد لسنه قط، فهل كان الإمام علي في إلى هذا العصر كان من المشركين؟ تفضل معك المعين.
أقول أولا يقول دكتور عصام صاحب الحق لا يخاف، يقول صاحب الحق لا يخاف. طيب لماذا لا تجي عن باقي الأسئلة؟ حسمتها الآن 14 سؤالا لم أسمع جوابا، وتقول صاحب الحق لا يخاف، فأثبت لنا هذا عمليا لو سمحت. هذا أمر. الأمر الثاني تقول لماذا تختار الشرك؟ أليس هذا التأكيد؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي اتق الله؟ معنى هذا النبي غير متقن لله تبارك وتعالى؟ أنت ألم تقل لما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اذهب عنهم الرس تقول هم مطهرون أصلا؟ وهذا للتأكيد؟ طيب هذا للتأكيد، فأنت لماذا تدخل نفسك مع الإمام الصادق والإمام الباقر وهما يفسران الآية؟ ولماذا تذهب إلى المعنى اللغوي وهما يفسران الآية؟ أنت أحسن منهما؟ ثم كذلك أقول من أين لك أن بقية الأئمة كثروا، ومن أين لك أنهم 12؟ هذا الأمر لا تستطيع أن تجيب عليه. هذا دعوة، هذه دعوة أنا أدعيها وأرجو أن تبطل هذه الدعوة. وأنا أقول لك هذا علي رضي الله عنه يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني 12 إماما من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، إني 12 إماما من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، يعني صاروا 13. وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 430 و500. وهذا جابر يقول دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت 12 آخرهم قائمهم علي بن أبي طالب بيتم من 12 عندكم. وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 230 و500. رواة الشيعة الكبار لم يعلموا أن الأئمة 12 الذين طهروا الذين عُذِب عنهم الرزق كما تدعي، مع أن لا ما أسمع شيئا عن هؤلاء أنهم طهروا وعُذِب عنهم الرزق. ما زلت في هؤلاء الأربعة إلى الآن ولم تخرج، والأربعة هؤلاء معهم امرأة، يعني يبقونهم 3، بقي 9. ما أدري متى طهروا وعُذِب عنهم الرزق وصاروا معصومين كما هو الحال بالنسبة لعلي والحسن والحسين. رواة الشيعة الكبار لا يعلمون ذلك. زرارة بن أعين يقول يموت زرارة ولا يعرف إمام زمانه ولا يعرف أنهم 12. كل الرواة الكثيرة التي تدل على أن موسى الكاظم هو المهدي المنتظر ترفض ولا تقبل ولا أدري لماذا، وهي روايات كثيرة في كتب الشيعة تقول إن موسى هو 13 هو 12 أو عفوا هو المهدي المنتظر، وإلى ثم بالواقفة وهم الذين وقفوا على موسى الكاظم ولم يقبلوا إمامة علي الرضا. وجاء عن الصادق أنه قال إن جاءكم من يخبركم أن ابني هذا مات أو كفن أو قبر فلا تصدقوا به، وهذا في الغيبة في صفحة 55. وهذا أبو جعفر الباقر يقول عن المهدي هو سمي فالق البحر. من سمي فالق البحر غير موسى؟ وهذا في الغيبة صفحة 46. وهذا علي بن الحسين يقول اسمه المنتظر اسمه اسم لحديدة الحلاق، وهذا في الغيبة أيضا صفحة 47. وجاء أن الإمام إذا مات لا يغسله إلا إمام، والكاظم مات في بغداد والرضا كان في المدينة. تناقضات لا ندري متى تنتهي. وهذا الصادق يقول قائمنا سابعنا، فمن هو سابعكم؟ من هو السابع غير موسى الكاظم؟ هو السابع، إذا هو القائم. ولذلك أنكر أئمة أهل البيت عندنا لا عندكم، ومنهم زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن علي بن الحسين لا يعرف إمام زمانه والعياذ بالله، هكذا تقولون عنه. فهذا الكلي في الكافي يروي عن الأحول أن زيد بن علي بن الحسين بعث إليه وهو مستخفل وطلب نصرته فأبى عليه وقال إن كان الخارج أباك أو أخاك خرجت معه. فقال زيد يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني البضعة الثمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي ولم يشفق علي من حر النار إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به. فقال الأحول جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك، خاف عليك ألا تقبله فتدخل النار. وأخبرني أنا فإن قبلت نجوت وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل النار. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 74 و100. وهذا يلزم منه أنه لا يخبر أحد من أهل البيت أحدا عن نفسه أو عن الماء الذي يأتي بعده حتى لا يدخل أخواله وأعمامه النار بسببه، بل يدخلون مع غيرهم والعياذ بالله. وكذلك كل فرق الشيعة على الإطلاق بلا استثناء أنكرت الاثني عشر، ما عدا فرقة واحدة وهي فرقة الرافضة هي التي أخذت بالاثني عشر. وبينما نجد أن النصوص لا تساعدهم ولا تسعفهم في ذلك، ولذلك يختلفون بعد كل إمام. ولذلك لما مات الحسن العسكري ولم يجدوا له ولدا لأنه لم يخلق أصلا، ذكر النوبختي وغيره، النوبختي ذكر أنهم افترقوا على 13 فرقة، بينما ذكر المجلسي أنهم افترقوا على 20 فرقة، فرقة واحدة فقط التي قالت 12. الشيعة القدماء زرار بن أعين، أنا أسألكم الآن عن زرار بن أعين، زرار بن أعين الذي هو أوثق رواة الشيعة على الإطلاق، هل كان يعرف زرارة هذا أن الأئمة 12، أو يعرف عصام العماد وزرارة لا يعرف؟ من منهما أقرب إلى الأئمة، زرارة أم عصام العماد؟ فهذا زرار بن أعين الذي هو كما قلت أوثق رواة الشيعة على الإطلاق ومن المقربين جدا إلى الإمامين الباقر والصادق، يموت ولا يعرف إمام زمانه. ولما اشتد به المرض قال لعمته ناوليني المصحف، ففتحه ووضعه على صدره وقال يا عم اشهدي أن ليس لي إمام غير هذا الكتاب. وهذا في الكشي صفحة 39 و100. ولما مات جعفر الصادق رضي الله عنه أقطاب الشيعة الإمامية جلهم بايعوا عبد الله الأفطح ولم يبايعوا لموسى الكاظم، وذهبوا إليه يسألونه، وهم هشام بن سالم الجواليقي، محمد بن النعمان الأحول، عمار الساباطي، كلهم ذهبوا إلى عبد الله الأفطح يحسبونه هو الإمام، غير معلوم الإمام. أين النص الذي على الذي بعده؟ وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 51 و300. وهذا هشام بن سالم يقول خرجنا منه، يعني عبد الله بن جعفر الصادق، ضلالا لا ندري أين نتوجه ولا إلى من نقصد. وهذا علي الهادي يقول أبو محمد ابني أنصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف، وإليه ينتهي عرى الإمامة وأحكامها. وهذا في بحار الأنوار في الجزء 50 صفحة 45 أو 200. من أين لكم أن الاثنى عشر هم الأئمة وأنتم أتباعهم؟ لا والله ما أنتم أتباعهم، ولم يوجد أصلا 12 إماما كما تدعون، فإنما هي دعاوى جوفاء وأحاديث وضعت متأخرة، ولذلك التزمتم بها لأنها تخرجكم مما أنتم عليه من الضلال، ولذلك خالفكم جل بل كل فرق الشيعة ولم يقولوا بقولكم هذا. وأنا ما خرجت عن الموضوع ولكني التزمت بالموضوع، لأنني قلت للدكتور عصام في المرة السابقة إما أن تتكلم بما يدل عليه حديث الكساء، وإما أن أتكلم بحديث 12 حتى أبين لك أنكم لا تتبعون هؤلاء الأئمة، بل هم بريئون منكم براءة الذئبي من يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول وأكرر، إن لم أسمع شيئا عن حديث الكساء يدل على معنى التطهير ومعنى الرزق ومعنى الإرادة، ومن قال بأن الإرادة في آية التطهير تختلف عن الإرادة في كتاب الله تبارك وتعالى من علماء الشيعة الذي يقول الآن عصام العماد كلهم يقول ذلك، اذكر لنا أقوالا من علماء الشيعة في كتبهم نرجع إليها، وكتب الشيعة عندي هنا وسأرجع إليها الآن إذا نقلت، من من علماء الشيعة قال الإرادة في آية التطهير تختلف عن الإرادة في كتاب الله تبارك وتعالى كله؟ نريد أن نسمع شيئا من هذا الكلام. ولذلك أنا أذكر لك الآن معنى الرس عندنا، الرس يأتي معنى القدر ومعنى الذنب ومعنى الإثم ومعنى الفسق ومعنى الشيطان ومعنى الشرك، كل هذه معاني مشتركة من الرس، أنا أدري بهذا، ولكنك تلتزم مذهبا معين، وهذا المذهب الذي تلتزمه تقول أنت إنه يدل على شيء معين وهو إذهاب الرس عن هؤلاء الخمسة دون غيرهم. أنا أقول لك الآن ما هو الرس، ماذا يستلزم من إذهابه، ثم بعد ذلك أسمعك الآيات والنصوص التي تدل على أنه أذهب كذلك عن غيرهم الرجس. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أخي الشيخ عثمان الخميس أريد أن أبين أن من حقي أنا أختار الحديث لسببين. السبب الأول أنك قلت في أول جلسة أنا موافق أن يختار السيد عصام أي آية يريد وأي رواية يريد. المؤمن لا يرغب العكس. حينما أنت ترددت هذه العبارة مرات عديدة، ائتي بأعلى ما عندك، اصعد في أعلى فرس عندك، ائتي بأقوى حدة عندك، ستجد لي أجيبة عن كل شيء، هذه عين عبادتك. اختر أي شيء، ابدأ بما تريد، اتكلم عما تريد، ما تريد، وأرفع كل أمامة. والسبب الثاني أنا أريد أن أنتقد من الوهامية اللي تعيشها. أنا أريد أن أقول لك غرابة في شيء تقدم.
لأنني أريد أن الناس يعرفوا الحق، والتقطيع سوف يؤدي إلى عدم معرفة الحق. أخي الشيخ عثمان الخميس، إن من حقي أن أختار الحديث لسببين. السبب الأول أنك قلت في أول جلسة أنا موافق أن يختار السيد عصام أي آية أو رواية، والمؤمن لا ينكر العهد، لا سيما أنك رددت هذه العبارات العديدة. ائتي بأعلى ما عندك، ائتي بأقوى أدلتك، لماذا انتقلت من السنة إلى الإثنى عشر؟ هذا ما عندك بالأدلة، ائتي بما لدي. والسبب الثاني أنني انتقلت نحو هذه الإثنى عشرية وأنا أريد أن أبين الأسباب الرئيسية لانتقالي. وذكر السبب يحتاج مني إلى ترتيب الأدلة بطريقة علمية حتى يدرك المستمع لماذا انتقل المئات من الوهابيين ومن أهل السنة إلى الإثنى عشرية. ومن هنا أنا بدأت بحديث الكساء. لماذا؟ لأن حديث الكساء سوف يكون مدخل ضروري إلى حديث القلي. ومن هنا أنا أعتبر أنك عندما بدأت بالبحث عن الاثنى عشر هذا خلاف المنهج الذي أنا أريد أن أسير إليه، والذي أنت وعدتني أنك سير إليه، وقلت لك منذ البداية أن عندي كتاب المنهج الصحيح في الحوار مع الوهابيين. وأنا أرى أن طرح حديث الاثنى عشر قبل حديث الثقلين ليس من الأسلوب العلمي، لن يقودك إلى الحقيقة. حتى أنت والله أنني أعتقد أنك لن تهتدي إلى الحق إلا إذا مشيت على الطريق التي أنا أريد أن أذهب. وأنت قلت بالبداية لو هديتني إلى الحق، أو عفوا لو بينت لي أن الحق مع الاثنى عشرية فسوف أترك مذهبي وأدخل مذهبك. وأنا أقول لك كذلك، لو بينت لي أن الحق مع الوهابية فسوف أترك الاثنى عشرية وأرجع إلى مذهبي القديم، ولكن معاذ الله أن أرجع إلى مذهبي القديم. فأنا أريد أن أبين لك أن علمنا من السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر جوابه على من يسأله أكثر من مرة، وربما يكرر الجواب ثلاث أو سبع مرات، وكان يتحدث بالحديث الواحد في أكثر مرة. كل ذلك ليحقق الاجتماع والإنصاف والفهم لمن حوله، كي يبينوا لمن لم يروا أو يسمع. وإعلان صلى الله عليه وسلم بحديث الكساء لا يخرج عن هذه القاعدة النبوية. النبي كان يريد أن يبين للناس، كان يبين هؤلاء هم أهل البيت، هؤلاء هم المطهرون، في أكثر من موضع يعلم الناس أن هؤلاء في عرف القرآن هم أهل البيت. وآية التطهير نزلت في بيت أم سلمة، وإنما أورد بخاري الحديث كانت دماء تنزل في كل مكان. فلقد روي أن الحسن علي رضي الله عنه عندما طالبه القوم بإمرار الصلح مع ربه خطب في الناس وقال: أيها الناس، إنما نحن أمراءكم وضيفانكم، ونحن أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. وكرر ذلك حتى ما بقي في المجلس إلا من بكى حتى سمع نشيدا. فأنا أريد أن أقول أن الإمام الحسن يبين أن دائرة الطهر مخصوصة بأشخاص معينين وليس أصلا لمن كل من هب ودب. وهكذا جاءت الروايات الكثيرة التي حدد فيها النبي دائرة الطهر في أشخاص معينين. وعلى امتداد الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجري أحداث يترتب عليها قرص مفهوم من هم أهل البيت في ذاكرة الذين عاصروا النبي وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، على اعتبار أنهم الجيل الذين سيفتح الأبواب من بعده. ووفقا لحركة هذا الجيل ستسير الحركة على امتداد المسيرة. ومن هذه الأحداث التي غرست مفهوم من هم أهل البيت أحداث يوم البهلة وملخص القصص طويل مذكورة في سورة الحديد. يروي أصحاب التفسير بالمأثور أن رؤساء النصارى قالوا لبعضهم بعد أن اتفقوا على موعد البهلة إن باهلنا قومه باهلنا، ولكن النبي لم يقل لقومه. وروى الإمام مسلم رضي الله عليه في صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا نذر أبناءنا وأبناءكم، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. إذا كرر النبي في أكثر من موقع ليس فقط في هذا التوقيت لماذا دعا هؤلاء الأربعة، ولماذا قال بعد أن دعا قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. انظر صحيح مسلم فضائل الصحابة لا فضل عليه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال النصارى من هؤلاء، فقيل لهم هذا ابن عمه وهذا ابن أبي فاطمة وهذا ابنه الحسن الحسين، ففرقوا فقالوا رسول الله نؤتيك الرضا فأتنا من المباهلة، فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. وذكر العلامة السني صاحب تحفة الأحوذي دعا عليا فنزله منزل نفسه وفاطمة لأنها أحق النساء وحسن الحسين فمنزلتها بمنزلة أبيه. وهكذا نجد أن النبي كان يسر على هذا الأمر. فلماذا يا شيخ عثمان تصر على عدم التمييز بين المطهرين وغير المطهرين؟ أنا أريد أن أقول لك ما هي وظيفة الحديث الكفائي، ما هي وظيفة وما هي دلالة حديث الكفائي؟ أجبني على هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الدكتور المؤمن لا ينقض العهد. أنا أريد أن أقرأ الآيات التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذه الآيات من الله جل وعلا أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخبر بها المشركين. فهل نقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد؟ لم ينقض العهد صلوات الله وسلامه عليه. أنا نبهتك في الجلسة الماضية والتي قبلها وقلت لك إن لم تتكلم عما عندك في آية التطهير فقد أضعت وقتنا، فإني سأتكلم في مواضيع أخرى وحددت لك الموضوع الذي سأتكلم عنه، وما زلت تسألني على ماذا يدل على ماذا يدل. أنا الذي أريد أن أعرف منك على ماذا يدل. أنت تقول عندي كلام كثير ويدل على أشياء كثيرة، وأزعجتنا بقولك كنت وهابيا وصرت اثنى عشريا وكنت 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 وكنت. والله ما جئنا لنسمع قصة حياتك فهي مزعجة لنا، أسمعنا شيئا نستفيد منه. ألست تقول إنني سأصير شيعيا لو عرفت ما عندي من الكلام الكثير العجيب الذي لن تسمع مثله أبدا؟ أين هذا الكلام العجيب الذي لن أسمع مثله أبدا؟ شنشنة نسمعها من أخزن، ما نرى هذه الأشياء، وإنما دعاوى 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 ولا نرى شيئا خلاف ذلك. والله ما جئنا لنسمع قصتك، وإنما جئنا وأنت تمثل هذه الغرفة. أنا أسميها حسب ما يحب الإخوان حقيقة، يقول الغرفة الرافضة على ما يحبون. أنا جئت لأناظرك أو أحاورك في هذه الغرفة، غرفة الرافضة أو غرفتك أنت لما ترفض، فجئت أناقشك في هذا. فأما تذكر لي قصة حياتك وكنت وهابيا وصرت اثني عشريا، لا يهمني هذا كثيرا، بل لعل الله تبارك وتعالى أراح أهل السنة بأمثالك، لأنك حقيقة لا تلتزم الصدق في النقاش ولا تجيب على الأسئلة التي أطرحها عليك. وهذا ما هو أسلوب مناظرة ولا أسلوب مناقشة ولا أسلوب حوار، وليس عندك إلا اتهامات جوفاء لا نسمع غيرها. والله إني أستغرب كثيرا كيف اختاروك لهذا النقاش، والله إني أستغرب كثيرا كيف تم اختيارك. أنت القرآن لا تفسر، تقرأ القرآن تخطئ في الآيات أخطاء لحنا جليا، تلحن لحنا جليا في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما في اللغة تحدث ولا حرج، ترفع المضاف إليه وتجر المبتدأ وتنصب الخبر، أشياء عجيبة جدا والله لا أدري كيف قدمت. ولذلك تلف وتدور تلف وتدور تلف وتدور، ما عندك شيء تقوله؟ أضعت وقت الناس؟ أنا ما خرجت على العهد، والتزمت معك والتزمت معك والتزمت معك، لكن وجدت أن هذا الالتزام لا يصلح أن يكون مع أمثالك، خاصة أني قد حذرتك أكثر من مرة، قلت لك إن لم تلتزم لما تم الاتفاق عليه فإنني سأتكلم في موضوع آخر يهم الناس. أستطيع أن تضيع وقتنا في حديث الكساء؟ وقد قلت لك كل ما عندي، وتريدني أن أقول ليس عندي شيء أقوله على ماذا يدل؟ أنا قلت كل ما عندي على ما يدل، أنت تقول لنا على ماذا يدل؟ أنت الذي عندك كلام كثير عن حديث الكساء، أسمعنا هذا الكلام الكثير، لماذا تسألني أنا على ماذا يدل؟ أنت تعرف ديني وتعرف مذهبي، ألست كنت وهابيا؟ تعرف الوهابية ماذا يقولون عن حديث الكساء وعن آية التطهير؟ لماذا تسألني زيادة على ماذا يدل؟ إيكنا أنت بما عندك لن تهتدي إلى الحق إلا إذا اتبعتني، كلمة قديمة لست صاحبها، قالها من قلك، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لن تهتدي إلا أن تتبعني. هذا الكلام ما يصلح. أتبعك، أتبعك على ماذا؟ أتبع شخص لا يستطيع أن يقرأ القرآن صح؟ كيف كنت تأم الناس؟ أنا والله إني أستغرب كيف تأم الناس أنت؟ أنا مسؤول عن مقابلات لأني في الكويت، والله لو جئتني راسبت في مقابلتي القرآن الكريم، لا تنسون قراءة القرآن الكريم، وتأتي وتناظر، والله إني أستغرب ذلك، وأنا عندي علم يقيني قطعي تقريبا، غلبة ظن قريبة من اليقين، أن الشيعة الذين جاءوا بك لتناظر غصوا بك، وهم يتمنون أن تذهب، ويتمنون أن تنسحب، ويتمنون أن تخرج أي مسألة حتى تنهي بها هذا الحوار، وتخرج وتذهب، ويبحثون بعد ذلك عن آخر يأتي يعرف كيف يناقش. لماذا تسألني على ماذا يدل؟ أنا الذي أسألك على ماذا يدل؟ ما معنى التطهير؟ ما معنى الرجس؟ لا أسمع شيئا، فقط تسألني على ماذا يدل على ماذا يدل على ماذا يدل على ماذا يدل. أنا من ثاني جلسة تكلمت بالتفصيل عن حديث الكساء، وقلت كل ما عندي عن حديث الكساء، وبينت دلالته وبينت كلاما طيبا في هذا الحديث، ولكني لا أسمع شيئا غير هذا الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. الله جل وعلا يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، ويقول للمؤمنين ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لماذا يكون التطهير فقط لمن ذكرت؟ ذكره الله لغيره، ولا هذه الإرادة غير الإرادة التي فيها التطهير؟ الإرادة في ولكن يريد ليطهركم غير الإرادة في إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم. كلام فاضي، كلام لا يستند على دليل. انقل عن العلماء هذا الذي تقول، ما وجد هذا الكتاب؟ ما جاءك هذا الكتاب؟ أنا أسألك اذكر لنا الآن ما لنا هذا الكتاب، وإلا الآن إذا جاء دوري سأتكلم عن حديث الاثني عشر، ما انتهيت من حديث الاثني عشر سأتكلم عنه، وفي الجلسة القادمة سأتكلم عن حديث الثقلين إن لم تتكلم شيئا عن حديث الكساء، وفي الجلسة التي بعدها سأتكلم عن آية الولاية إن لم تتكلم عن حديث الكساء، وفي الجلسة التي بعدها سأتكلم عن تحريف القرآن، والتي بعدها سأتكلم عن الرجعة، والتي بعدها سأتكلم عن شرك الألوهية عندكم، وبعدها سأتكلم عن مصائب عظيمة أعرفها في كتبكم. فأرجو أن أسمع شيئا، أرجو أن تناظر مناظرة علمية، أرجو أن تكون أكاديميا. أزعجتنا في هذه الكلمة أكاديمي 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 أكاديمي، وأنا كما قلت لا أدري من أين أخذت هذه الشهادة، ولا أدري من الذي أعطاك هذه الشهادة الأكاديمية
التي تدعيها. وعموما حرف دال يعطاها الكثير. فأرجو أن أسمع شيئا مفيدا، أرجو أن يستفيد الناس. ادخل في الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا لا أدري متى انقطع حديثنا. أنا كنت أتكلم وكنت أظن أني سمعت، فإذا ما تدرون أين قطع حديثنا فأعيد ما قلت. أين قطع حديثنا؟ هل يعرف أحد أنه أكثر ما اختاروك مناظرا؟ أي. طيب، أنا قلت لما اختاروك مناظرا، نعم أنا مستغرب جدا لماذا اختار الشيعة الدكتور عصام العماد ليناظر في هذه الغرفة وهذا المكان، لأنني لا أسمع علما، لا أسمع يعني شيئا أستفيد منه. أنا ما أذكر أني استفدت يعني شيئا من الدكتور عصام. قد يكون كذلك هو ما استفاد مني شيئا، وهذا أمر طبيعي أن يقول مثل هذا الكلام. ولكن الآن أنا أقول يعني أنا أستغرب حقيقة لماذا تم اختيار الدكتور عصام العماد. الدكتور عصام العماد لا يحسن قراءة القرآن، الدكتور عصام العماد لا يحسن التحدث باللغة العربية الصحيحة. يعني كما قلت إن كنت سمعت أو أعيد، الدكتور عصام يرفع المضاف إليه ويجر الخبر وينصب المبتدأ، يعني كلام غريب جدا جدا جدا. هذا غير طبعا قضية الأسئلة التي أسألها، لا أسمع إجابات. ترك 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 لهذه الأسئلة. الآن جمعت 15 سؤالا ما سمعت عليها جوابا، والآن كذلك هو يوجه لي الأسئلة على ماذا وضع حديث الكساء. أنا الذي تسألني على ماذا وضع حديث الكساء؟ أنا الذي أسألك؟ أنا قلت ما عندي على ما وضع حديث الكساء، لماذا تسألني أنا عن حديث الكساء؟ أنا أريد أن نسمع شيئا، وكما قلت إن لم أسمع شيئا الآن عن حديث الكساء يدل على ما تذهبون إليه من العصمة وعلى الطهارة من كل شيء وعلى أنهم الأولى وعلى وعلى وعلى. لا أريد أن أعلمك ماذا تقول، ولكن إن لم أسمع شيئا سأتحدث أيضا بحديث آخر، سأتحدث عن الثقلين بعد أن أنتهي من حديث 12، وسأتحدث عن آية الولاية عندما أنتهي، وسأكل حديثي عن موضوع الإمامة، ثم بعد ذلك أنتقل إلى تحريف القرآن عندكم، وسأنتقل إلى شرك الألوهية عندكم، وسأنتقل إلى حتى شرك الربوبية عندكم، وإلى عبادة القبور عندكم، وإلى غيرها من المسائل الكثيرة التي أنا عن طريقي مناقشتي مع الدكتور عصام بموضوع الإمامة أصل إلى كل الخلافات التي بين الشيعة والسنة، حتى نصير كلنا شيعة أو نصير كلنا سنة. هذا مبدأ دخلت النقاش لأصل إلى هذه النتيجة، وهي أن نتفق لا أن يأجر بعضنا بعضا، ولا على أن نتقارب. لا نريد التقارب، نريد الاتحاد، نريد التوافق، نريد أن نجتمع إلى كلمة سواء تجمعنا، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نريد هذه، نريد أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نريد قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نريد هذه الواحدة، نريد أن نصل إليها، ولكن أيضا نريد أن نسمع شيئا مفيدا، نريد أن نستفيد. يريد الناس أن يسمعوا شيئا يستدل به الشيعة من خلال حديث الكساء وآية التطهير، ويستدل به السنة من خلال نصوص أخرى. الآن أنا أكرمت الدكتور عصام وأشعر أني أكرمته لما قلت له اطرح ما تريد، ولم أدخل في موضوع التحريف ابتداء، ولا في توحيد الألوهية ابتداء، ولا في غيرها من المواضيع التي أدري أني سأحرجه فيها، ولكني قلت له ادخل بما شئت. لأضمن أن تبدأ هذه المناظرة، لأضمن أن نتكلم ونتحاور لنصل إلى الحقيقة. ولكن لما رأيت أن الدكتور عصام الآن قد جمع 30 شريطا في آية التطهير كلها كلام مكرر، طيب ماذا يريد؟ يعمل مكتبة من تسجيلات مناظرة عصام العماد بعثمان الخميس وكلها في حديث الكفاء، وإلى الآن لم ينتهي، وإلى الآن لم نسمع شيئا. أعيد وأكرر، إن لم يذكر ما يدل عليه حديث الكفاء وما هو الرجس الذي أذهب وما هو التطهير الذي حصل وماذا يترتب عليه، سأنتقل أيضا إلى مواضيع أخرى، وليس هذا خلفا للميعاد بل هذا التزام بالميعاد إن شاء الله تعالى. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المهم جزاك الله خير، ولأنني في الحقيقة عندما أتكلم الكلام أؤمن به، أنا أقول أنني منذ 13 سنة منذ أن انتقلت من الوهابية إلى الاثنى عشرية، وأنا أدعو إلى جماعة تأسيس جماعة تقريب بين الوهابية وبين الاثنى عشرية، واحتراما لهذه الجماعة، لأنني أعتقد أن هذه جماعة مقدسة فسوف تضيع المؤامرة الصليبية التي تريد أن تفرق بين المسلمين الوهابيين وبين المسلمين الاثنى عشرية. فلذلك عفى الله عنك وجزاك الله خير، اتهمتني باللحن القرآن بينما أنا تعلمت